مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم زد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، لما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واحفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واحفظ لنا من نحبهم فيك. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، حلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم، ونحاول بفضل من الله وتوفيق الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 24. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، مع بداية اللقاء نجيب على مسألة وردت لنا إجابة مفصلة. هذه المسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 7 في رحابها، في ظل هذه الهجمة الممنهجة على ثوابت الدين عقيدة وشريعة، وعلى من أرسله الله رحمة للعالمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان لزاما علينا القيام بواجب النصرة والدفاع والذب عن عرض هذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فسأل السائل كيف أنصر رسول الله عليه الصلاة والتسليم. بدأنا نتعرف على كيفية نصرة النبي عليه الصلاة والتسليم من خلال رسالة ماتعة بعنوان أكثر من 70 وسيلة علمية عملية للدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم، مصنف لها دكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. بدأنا نتعرف على منة إرسال هذا النبي عليه الصلاة والتسليم، تعرفنا على النبوة وعلى الرسالة، تعرفنا على صفات الأنبياء والرسل، بدأنا نتكلم عن كيفية نصرة النبي على المستوى الفردي. فقلنا لابد أن تعلم أولا مفهوم معنى أو كلمة محمد رسول الله، فلا يعبد الله إلا من خلال شرعه عليه الصلاة والتسليم، فلابد أن نتبع وأن نحب وقر وأن ننصر وأن ندافع عن هذا النبي الأمين. بدأنا نتعرف على دلائل نبوته عليه الصلاة والتسليم، وأن أصل الدلائل هذا الكتاب العظيم الذي أرسل به النبي الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم، وهو القرآن الكريم. فوقفنا مع القرآن وما زلنا، بدأنا نتكلم عن الإعجاز في هذا الكتاب العظيم، تكلمنا عن الإعجاز البياني، تكلمنا عن الإعجاز التشريعي، تكلمنا عن الإعجاز الغيبي، آخر لقاء كنا بنتكلم عن الإعجاز العلمي. ذكرنا الكثير من الإشارات العلمية الواردة في كتاب ربنا عز وجل. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. من الإعجاز العلمي عندما تقرأ القرآن تدبر آياته، تجد بعض الآيات بتتكلم عن وسائل النقل، وسائل الاتصال، في مسائل علمية. فالقرآن يقول في آية من آياته: والخيل والبغال والحمير لتركبوها زينة ويخلق ما لا تعلمون. آية كثيرا ما نقرأها وكثيرا ما نستمع إليه، ويتمثل قضية الإعجاز العلمي. فالقرآن بيتكلم عن وسائل انتقال، مواصلات يعني. ولكن من عظمة القرآن أنه عندما يخاطب فئة من الناس يراعي مدى المدارك العلمية والعقلية رحمة بهم، فيخبرهم بما يرونه ويعيشونه وبما يستطيعون الوصول إليه في أزمنته. أما ما لا يستطيعون الوصول إليه فلا يحدثهم به صراحة، ولكن يجمله لمن يأتي من بعدهم. فالعرب الذين أنزل الله عز وجل عليهم القرآن لا يعرفون من وسائل الانتقال إلا ما ذكره الله: الخيول، البغال، الحمير، وفي آيات أخرى الإبل. ولا يمكن يوصلوا في زمنهم ما يسمى بوسائل النقل الحديثة اللي احنا عايشينها الآن، مثل السيارة مثلا، مثل الدراجة، مثل الطائرة، مثل المكوك الفضائي، مثل الغواصة. يعني دي أمور مش ممكن، يستحيل حتى يتخيلها عقل من عاش في زمن النبوة أبدا، مش ممكن يتخيل ده. هل يتخيلون مثلا إن في حتة حديد تمشي على 4 عجلات كمان تظبط فيها السرعات يا شيخ رياض، وتنام وانت سايق كمان وهي شغالة ملهاش علاقة بيك، وتصحيك كمان؟ ده في عربيات تصحيك لو نمت وتزنلك كده لو حست ان انت ايه نمت منها. الله، ايه الحكاية دي؟ وعربيات مش عارف تركن لوحدها وتزمر لك لو في حاجة وراك حاجة قدامك، شغلانة كبيرة جدا يعني حاجة تجنن يعني. انا اذكر مرة ركبت مع اخ معاه سيارة، بيقول لي يا عم الشيخ انا هخليها تركن لوحدها، لسه اول مره اعرف الموضوع ده. قلت له ازاي؟ قال لي هوريك اهو، عنده كده في التابلو قاعد يظبط حاجات وساب العربيه. فعلا ركنت واحنا قاعدين فيها وتركن براحتها وتظبط. شكرا. هل ممكن ابو بكر الصديق مثلا يتخيل ده؟ او عمر او عثمان او علي او بلال؟ طيب لو ذكر في القرآن الصحابة يصدقون بذلك، لكن هل أبو جهل وأبو لهب ممكن يسلم بده؟ لو القرآن قال مثلا كده أبو جهل معاند للإسلام قال لهم في طيارة هتطير بين السماء والأرض حديد ويركب فيها ناس وفيها أكل وشرب ومطعم إيه ده وحمام إيه ده في إيه؟ خلاص كده مش ممكن. كان يقول لك بس أهو مطعم أهو في القرآن. ليه؟ أولا لا يشوف ولا هيسمع ولا هيتحقق في زمانه ولا في أزمنة بعده، يبقى عنده فرصة لإيه؟ للتشكيك. فمن جمالية القرآن لما يحدث العرب اللي نزل عليهم القرآن يراعي عقولهم ومدى مداركهم ويراعي ما يعرفون وما يتمكنون من الوصول إليه، أما الذي لن يصلوا إليه رحمة بعقولهم وحرصا عليه من التردد أو الشك أو الريب يجمله لمن يأتي من بعدهم بقى. فالآية اللي قدامنا دي إعجاز غريب جدا. قال يا جماعة يا عرب يلي بعث فيكم خاتم الأنبياء والرسل وأنزل فيكم أعظم كتاب وهو القرآن، بنقول لكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذه وسائل النقل بتاعتكم، وزينة وفيها كمان زينة وجمال. تخيل بقى كده واحد راكب الفرس يا ما شاء الله فارس خلاص كده، ولا البرزون كان زمان يعني الحمار ده كان له شأن يا شيخ زمان، لك البرزون اللي هو البغل اللي بين الحمار والفرس ده لا كده كان يحط له أجراس كده ودلعوه. ده في ناس كانوا يحطوا له ذهب يلبسوه ذهب ويحطوا له كده بردعة، عارفين البردعة؟ يعني فرشة ملوكي. دلوقتي عندك السيارة بتاعتك بتطلع لك هايسونج من تحت منك كده في برد سخن صح؟ في سيارات بقى في البلاد بتاعتنا احنا اللي فيها اصلا حر تعمل لك كليمة اللي بتسموه انتوا المكيف تبرد لك الجو، هنا تسخن لك. برضو كان العرب عندهم كده برضو، حط كده شالته كده ايه مروقة ريش نعام طبعا، ولا بيعملوا الهودج كده للنساء. تخيل بقى جمل اهو حاطين عليه هودة غرفة يا شيخ رياض، الجمل ماشي وفوق منه بيت المرأة كده تجلس براحتها كده مستورة طبعا، ويتمايل بها البعيد براحته خلاص كده زي المطبات اللي عندك في السيارات بقى، تقعد في بعض الأماكن تحس إنها فيها إيه مطبات ومسبات ومقبات. في بلادنا طبعا هنا في أوروبا ما عندكوش الكلام ده، إنما إحنا في بلادنا كان أخ يقول لي يا عم الشيخ عندنا في بلادنا ثلاث أنواع من المطبات، في مطبات في مأبات في مسبات. قلت له على المتكلم البيان، قال لي يا عم الشيخ خير اللهم اجعله خير بقى، المطب ده تبقى حضرتك ماشي في أمان الله بعربيتك فجأة تنزل في الأرض وتطلع تاني، ده اسمه مطب، عاملك حفرة كنت تنزل وتروح طالع تاني ماشي الحمد لله عدت. طب ده المطب وعرفناه يا ابني، طب ايه المقاب؟ قال لي برضه هي هي، بتبقى ماشي في امان الله بالسياره فجاه تروح طالع لفوق وتروح نازل لتحت عادي، يعني ده شيء عادي جدا. طيب ايه بقى المسب؟ قال لي بقى خير بقى الله، ده بعد ما تاخده تقعد تسب وتلعن، العربيه ضاعت اتكسرت يعني، يا اما العفشه تتكسر يا اما مش عارف ايه، هي كده خلاص كده. فبرضه تلاقي البعير وهو ماشي بالهودج كده عمال يتمايل، هنا في مطب وهنا في مقاب خلاص كده مملكة يعني، برضو اللي احنا عايشينه ما كانوا عايشينه برضو. يا جماعة اللي نزل عليكم القرآن ادي وسائل النقل اللي عندكم، عندكم الدواب ايوة الماشية ايوة طيب، كمان زينة كمان تركب كده وتتبسط وتتمخطر كمان، وذلك تعددت الدواب عند رسول الله، عنده مثلا قصواء ناقة جميلة جدا، كان عنده حمار يركبه اسمه عفير كان يصطحب عليه أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، يركب خلفيه عبد الله بن عباس معاذ بن جبل وهكذا دواب تتنقل منه. طيب الاجيال اللي هتيجوا بعدكم يا جماعه انتوا هيشوفوا حاجات مش ممكن انتوا تتخيلوها. الشيخ رياض يركب عربيه مرسيدس، الشيخ حسام يركب بسات، الشيخ محمد ابو يونس يركب البيجو، راجل فرنسي ما بيغيرش، ولا يركب الاودي، ولا يركب الفراري والروز رايز. ايه ده ايه ده؟ كل الشيخ محمد عنده برضه مرسيدس، بس الجزائري ده بيحب الحاجات الضخمه دي اللي تحس انها بيت مش سياره، ويحب كده مملكه. في ناس كده كيف عندها انك تبقى ممكن تركب مثلا مدينه زولسباخ كلها معاك عربيه. وتتسع ان واحد تاني عنده عيل عربيه، لو جاب عيل زياده ما عرفش يركبه فين، صح؟ مشكله. فنون، كل واحد كيف عنده، يركب عربيه كبيره، واحد يركب عربيه صغيره، واحد عايز عربيه بمقعد واحد. عارفينها انتوا دي اللي بتركبها من فوق دي؟ اذكر قديما واحنا في الثانويه في بلادنا، ده كان في مدرس دمه خفيف قوي، فراح جاب عربيه سبحان الله بتخش، ممكن تخش معاك الفصل. كانت زمان في عربيات كده شغاله صغيره قوي كده، وليها فتحه كمان من فوق قد كده اهو. فكان ولد ما شاء الله دمه خفيف، يجي في الفسحه الاستاذ خارج بالعربيه مروح مثلا، فيجري وراه جنبه كده وماسك العربيه بايديه كده اهو. اه والله الاستاذ سايق وهو ماسك عربيه صغيره قد كده، واحدهم شافه كده لكن جنبه في اشاره، الثاني راكب عربيه فخمه زي بتاعت الشيخ محمد دي، فالتاني بقى واقف جنبه كده في الارض مش باين، فبيبص له كده من الشباك فقال له بعد عني احسن اخبطك برجلي يا عربي ده قد كده. ففي ناس عندها كيف تجيب حاجات مضحكه كده. فبقى عندنا اشكال وانواع من وسائل النقل، عندنا عربيات مختلفه الاحجام والاشكال والسرعات والامكانيات، لدرجه في سيارات تبقى فتنه لو ركبتها، تفتن والله تفتن التجهيزات اللي جواها، يعني حاجه ما تتخيل. زي ما قلت لكم من قبل، اخ في مره اتصل بيا كان عنده موضوع، فشيخنا هو تاجر سيارات وجاب سياره معاه ونزلت تركب معاه، هي عربية مستعملة وتمنها وهي مستعملة 90,000 يورو مرسيدس نوع معين كده. أنا ركبت والله خمس، قلت له لا ده أنا أفتن هنا فتنة، قال بزرار ينيم لي الكرسي، وبزرار ينفخه، وبزرار يسخنه، وبزرار مش عارف إيه، ده في إيه مشكلة؟ مملكة يا شيخ، عربية عجيبة، الكرسي نفسه الجلد بتاعها يسعدك انك تشوف بس تفرح، اما لو قعدت عليه ده تبقى قاعد كده تحس ان انت قاعد في ريش نعام. ايه ده راحه يعني، لو انت في قمه التعب يروح تعبك. يقول لي كمان بتعمل مساج، عامل لك مساج في ظهرك، تقول لا لا ولا مساج انا كده، ما ده دي فتنه دي العربيه دي. المهم، وفي ناس بيعملوا سيارات على دماغهم، يعني يقول للمصنع اعمل لي فيها واحد اتنين تلاته. يعني لو عايز اوضه نوم يعمل لك اوضه نوم كمان، ولسه ياما هنشوف يعني. فدي كلها جت فين بقى؟ ويخلق ما لا تعلمون. ايوه يعني يا جماعه يا عرب، انتوا عندكم ايه من وسائل النقل؟ والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينه، دي بتاعتكم انتوا. لكن بقى بتاعت الشيخ رياض والشيخ سيد وابو يونس، الجماعه دول اللي هيعيشوا في عصور متقدمه شويه بعدين، ويخلق ما لا اللي انا راكبه، عارفينه ده؟ ها هل ممكن الصحابه يتخيلوا قطار حديد ماشي كده على حديد ويقطع المسافات؟ ممكن يتخيلوا ده؟ يمشي بالفحم، كان زمان بيمشي بالفحم ويخرب الدنيا بالعفار بتاعته، دلوقتي ما بقاش فيه فحم، بقى فيه قطارات بالكهرباء وكمان بسرعه ايه، هتكون انت هنا في المانيا وتروح باريس في ساعه الا ربع قطار. ايه ده في ايه؟ حوالي 500 كيلو من ايه في ايه؟ اه امكانيات ولسه بقول لك اليابان بيعملوا قطارات، ربنا يسلم يا رب. ممكن تيجي من اليابان لمصر عندنا في 5 دقايق، ازاي ما تعرفش؟ هو كده شغل عفاريت بقى، شغل جنان ماشي كده يا شيخ. ده بيقول لك قطار في اليابان ما لقولوش مكان يعدي منه، المدينة كلها أبراج. بيقول لك اشتروا 3 طوابق من برج من الأبراج
يقدرش يهد. اشتلى ثلاث طوابق عشان يعمل نفق جوه البرج يعدي منه القطر. ايه الناس دي؟ الناس دي وصلت لفين؟ انا في بلادنا بقى تهد مدينه كامله. انت عدي طريق 5 متر. دول اشتروا برج 3 ادوار في برج وفتحوا نفق مكان ال3 ادوار دول وعدوا القطر. القطر عدى جوه البرج. ايه العالم ده؟ العالم ده عالم تاني خالص يا اخوه. عالم دماغ بتشتغل. انما انت بقى توعد واحد كده ما شاء الله عمال يفكر بدماغه عايز يعمل يعني طريق عند الارض بتاعته فيخرب اراضي الدوله كلها عشان يعدي الطريق ال5 متر ده عشان هو ارضه ترتفع. ويعين الناس تتهد بيوتها مش مشكله وربنا يعافينا. نعم سيارات مساجد الله يهوى شباب ولا عاملين المساجد في سيارات. اه والله احسنت. انا كمان شفت لسه في التكنولوجيا عامل سيارات هو اوتوبيس عادي لو لقى الدنيا زحمه يروح طالع لفوق على عجله واحده تحت ويعدي. ده الايه يقول لك ممكن واحد يكون راح المطار في زحمه ده ما ينفعش يقف فيروح يطلع لك 3-4 امتار لفوق الاوتوبيس طلع فوق لوحده وتحت عجله واحده كده صغيره رفيعه ماشيه على الارض تعدي بقى من اي حته المهم ده ما يقفش. يا ولاد الايه اللي بيعملوا ده؟ فده بقى ويخلق ما لا تعلمون. اه يبقى لليابانيين والصينيين الشاينا معيون دول اللي بيعمل لك هو قد كده وبيعمل لك حاجات غريبه جدا يا اخي سبحان الله. ما سابوش حاجه اللي ما عملوه. لا انت تتجنن يا اخي. مره في بلادنا يعني واحده صينيه هم بيروحوا بلاد كلها دلوقتي خبط على الباب يقول لك عروسه يا ست الكل يعني عايز جهاز عروسه تفتح شنطه صغيره قد كده تلاقي فيها جهاز عروسه كامل. ازاي ما تعرفش يا ولاد الايه؟ كل حاجه بنظام غريب. ايه العالم ده؟ عالم تاني سبحان الله. طيب ايوه يخلق ما لا تعلمون. خش فيها السياره خش فيها الطائره المكوك الفضائي الاقمار الصناعيه الغواصات ولسه في حاجات تانية احنا مش هنعرف. احنا بنسمع عن السيارة الطائرة صح؟ عملوها في امريكا ولا هنا؟ عاملين عربية بتمشي وتطير. وقبل كده عملوا العربية الغواصة بر مائية. هي عربية عادي تمشي تيجي في البحر تيجي تشغل حاجة تروح حمالك وتعديك من البحر. ايه ده؟ بس طبعا كل ما تدفع اكتر كل ما تلاقي يعني كله بحسابه. ونعرفش بكرة يحصل ايه يعني. هم حتى في أفلامهم اللي بيعملوها دي يجيب لك مثلا مدن كاملة عربيات بتطير صح؟ كل حاجة بالتكنولوجيا بالزراير مفيش حاجة اسمها ما تعرفش بكرة يحصل ايه. ده رجال عايزين يعملوا حرب في الفضاء ما تعرفش الناس بيفكروا ما تعرفش. مهم يعني ربنا عافينا وإياكم. فالقرآن يقول لك انتبه بقى ويخلق ما لا تعلمون. ادي إعجاز علمي. يبقى دي هتفضل ليها عطاءات لقيام الساعة يا إخوة. وبعدين خلي بالك ده لسه هيحدث ما لا يمكن أن تتصوره أنت. إن بنص القرآن قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. شوف أخذت زخرفها بقى. شوف الزينة بقى والجمال. وزينت. وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هيقول لك بالعلم هنسخر بقى الأرض دي خلاص. هنعمل كل حاجة. لما يوصل البشر للمنزلة دي وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تتدمر بقى. ودي قضية خطيرة جدا. يبقى دي إعجاز علمي. لما تقرأ القرآن كده يزداد يقينك وإيمانك. ده كلام إله سبحانه جل في علاه. ودي معجزة النبي العقلية الباقية الخالدة القرآن العظيم. كمان يا إخوة من إعجاز القرآن الإعجاز من حيث الحفظ وعدم التبديل. حيث الحفظ وعدم التبديل. يقول المصنف إن مرور القرون المتطاولة والعصور المختلفة مع بقاء القرآن الكريم بعيدا عن التحريف والتبديل اللذين لا يكاد يسلم منهما كتاب
لآية عظمى وإعجاز ظاهر ودلالة صدق على قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن في عام 1441 من الهجرة، شوف كم عصر عدى ونعدت وأجيال، والقرآن لم يتغير فيه حرف. الكتب السابقة كلها حرفت وبدلت، سبحان الله. القرآن، وذلك لما أحد النصارى في مصر دخل الإسلام فبعتوا الكنيسة عشان يرجعوه، يعني دخلت الإسلام وكذا، راجل مكواجي بسيط جدا، عامي من العوام، لا بيقرأ ولا بيكتب. قال لهم: والله اللي خلاني دخلت الإسلام أمر واحد فقط. قال لهم: القرآن. إزاي يعني؟ قال: أنا عندي أكثر من إنجيل، مفيش إنجيل اتفق مع إنجيل آخر أبدا، اللي مكتوب هنا مش هو اللي هنا، هات كده، هات نسختين من الإنجيل مختلفتين، لا يمكن يتفق أبدا. قال لهم: بخلاف بقى، واحد جاب لي قرآن من السعودية، واحد جاب لي قرآن مش عارف من دولة عجمية زي باكستان أو كذا باللغة الأردو ولا كذا وبترجمته، واحد جاب لي قرآن من مصر هنا، وعندي أربع خمس كتب ما في حرف اتغير، ما في حرف اتغير، الآية هي الآية والمعنى هو المعنى. فعلمت أن هذا الكتاب هو الحق، فدخلت الإسلام، فدخلت الإسلام. وده اللي عمله أحد اليهود في زمن الخلفاء في ظل الدولة تقريبا دولة بني أمية، أحد أمراء المؤمنين هو هشام بن عبد الملك، كان مهابا وكان يعقد مجالس للأدباء، وكان يدخل أحيانا غير المسلمين يحضروا تلك المجالس. فدخل رجل يهودي المجلس، أثناء المجلس بيسأله هشام: ما ديانتك؟ قال: أنا يهودي. قال: هل دخلت الإسلام؟ وعرض عليه الإسلام، فقال: أمهلني يا أمير المؤمنين. يعني سيبنا فكر، عملية مش سهلة، تغيير دين فمش سهل يعني. طيب، المهم استأذن من المجلس وانصرف، ومر عام كامل، وفي نفس المجلس اللي بيعقده هشام بن عبد الملك جلس هذا اليهودي، ولكن ظهر عليه نورا غريبا، فسأله هشام: أنت صاحبنا؟ قال: كيف حالك؟ قال: الحمد لله دخلت الإسلام. قال: لماذا لم تدخل عندما عرضته عليك منذ عام؟ قال: كان يجب علي أن أتثبت من صدقه. قال: فماذا فعلت؟ قال: ذهبت وعمدت إلى التوراة والإنجيل، نسخت من التوراة ثلاث نسخ أزيد وأنقص من عنديتي، يكتب التوراة وينقص ويزود ويغير ويحرف، وذهبت إلى البيع أبيعها فاشتروها مني وطلبوا مني المزيد، يعني اشتروا النسخة البطلة دي أنا مألفها وقالوا هات لنا تاني. قلت له: كويس. جيت للإنجيل كذلك، ورحت الكنائس أبيع، اشتروا مني وطلبوا مني النسخ زيادة. هل عمدت إلى القرآن؟ ونسخت منه ثلاث نسخ وزدت وأنقصت، وذهبت أبيع عند الورقين، كلما ذهبت إلى وراك أدفع له نسخة يقرأها ثم يلقيها في وجهي وقل: اذهب عني، هذا ليس كتابنا، هذا ليس القرآن، فيه خطأ كذا وكذا وكذا وكذا، والصواب كذا وكذا وكذا. فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ من التغيير والتبديل، فأمنت بالله رب العالمين. فالقرآن يا أخوة محفوظ من التغيير من التبديل، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، سورة فصلت. فهذا الحفظ دليل قاطع على كونه منزلا من عند الله عز وجل، وأن رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه صدق فيما قال وأخبر به عن ربي سبحانه. كان أحد العلماء لفت لفتة كده إيمانية جميلة في سورة يوسف، ودلل من خلالها على صدق النبي محمد، وأن هذا ليس من كلام محمد ولكنه كلام الله عز وجل، بقول الله تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب. وألفيا سيدها لدى الباب قالت. كلمة السيد في اللغة المصرية القديمة فقط تعني الزوج، يعني عند المصريين القدماء ما فيش حاجة اسمها الزوج، يطلق على الزوج ايه؟ السيد. سي السيد، عارفين سي السيد دي بقى خاصة بينا احنا اهل مصر، يعني دي بقى مصنع مخصوص لنا. سي السيد يعني الزوج، وانا اسمي سيد على فكرة. يعني زوج بلغة القدماء يعني مصري. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لم يأتي مصر قط، ولا علم له بلغة المصريين قط، بيجي بقرآن يقول: وألفيا سيدها لدى الباب. إذن من أعلمك يا محمد أن السيد هو الزوج؟ إذن هذا ليس من كلامك يا محمد، هذا من كلام خالق جل جلاله. يبقى القرآن ده كلام ربنا مش كلام محمد، لأن محمد لا علم له باللغة الهيروغليفية ولا لغة القدماء المصريين، ولا علم له بمصر ولا عادات مصر، ولا أتى مصر وبعدين يقول لنا أن الزوج هو السيد. لا، يبقى ده الكلام ده كلام رب محمد مش كلام محمد. ويمكن احنا كمان في دليلنا على صدق النبوة من الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم، مثلا سورة البقرة ألف لام ميم، سورة قاف قاف صاد كاف هاء عين سين ألف لام راء، عارفين أحرف المقطعة دي؟ هذه بتثبت صدق النبي. ليه؟ معلوم أن نبينا كان أميا، والأمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف الحروف. أي إنسان أمي يتكلم عادي ويركب جمل وما شاء الله عليه وفصيح، تجيب له الصبورة كده وتكتب عليه اسمه، اسمه هو مثلا سيد، وأنا أمي ما بقرأش، نقول لك يا شيخ سيد اقرأ كده العصا، أقول لك إيه؟ ما بعرفش أقرأ، أنا أمي ما بعرفش الحروف. ومحمد كان أميا، فعندما يأتي محمد الأمي يقول ألف آمين، وبعدين يقول لنا عن فضل قراءة القرآن إنك لما تقرأ حرف من القرآن لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ثم يقول: فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله الله الله، من علمك يا محمد؟ إذن هذا ليس من كلامك، بس يبقى القرآن ده كلام الملك، القرآن كلام الله. عشان كده قال العلماء: ومن فوائد وحكم الأحرف المقطعة في أوائل بعض الصور بعد الإعجاز والتحدي وبعد قطع الغرور العلمي إثبات صدق النبي محمد، لأنه كان أميا، فكيف لأمي يأتي بالحروف ولا يعرف الحروف؟ إذن ده مش كلام محمد، محمد مبلغ عن ربه جل جلاله، القرآن كلام الله. فالقرآن محفوظ يا إخوة من التبديل ومن التغيير. يبقى اللي يتعرف على القرآن هينصر النبي ويدافع عن النبي. ليه؟ إنه يعلم هذه الحقيقة، أن القرآن محفوظ من التغيير ومن التبديل. إذن كل من يطعنون في النبوة والرسالة هم كذبة وهم جهلة وهم من الحاقدين المعاندين. ودي مهمة قوي في نصرة النبي، إن أنت تكون على علم بالقرآن، وده على المستوى الفردي. إيه كمان؟ يبقى دي معجزة عقلية. نعم، في عند النبي كمان معجزات حسية على المسلم أن يتعرف عليها ليزداد يقينه بصدق نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي كثيرة جدا. المصنف بيعدد كده بعضها فيقول: تكثير الطعام القليل والشراب والوضوء ببركاته صلى الله عليه وسلم. تكثير الطعام القليل والشراب والوضوء ببركاته. طبعا كلكم يعلم حدث سيدنا جابر بن عبد الله يوم الخندق. استمر الحفر في الخندق ما يقرب من 6 أيام، يصلون الليل بالنهار في الحفر، شدة إعياء وتعب وجوع لدرجة الصحابة كانوا يربطون الأحجار على بطونهم من شدة الجوع، والنبي كان يربط حجرين على بطنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما رق قلب جابر لنبيه استأذن وذهب إلى زوجته: ماذا عندك؟ قالت: ليست عندنا إلا شويها، عندنا يعني شه صغيرة كده. قال: اذبحيها وطيبيها وسوف آتي بالنبي. قالت: ومع النبي بعض أصحابه، يعني الشاة ممكن تكفي 5 6، هات النبي معاه 5 6 ولا 10. طيب، عدد الجند يوم الخندق كان قريب من 3000 اللي بيحفرون الخندق من الصحابة. المهم جابر زوجته طيبة الطعام، وراح جابر يخبر النبي: يا رسول الله، عددنا لك طعاما أنت وبعض أصحابك، فأتي معنا. النبي قال لجابر: اذهب إلى زوجتك وأخبرها ألا ترفع برمة الطعام حتى آتي، يعني الإناء اللي في الطعام تخليه متغطي، ما ترفعش البرمة إلا ما جيلها أنا. ودعا أهل الخندق جميعا عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا سيدنا جابر كان في شدة الحرج، فراح لزوجته يقول لها: النبي دعا أهل الخندق. قال: هل أخبرته بالطعام؟ قال: نعم. قالت: إذن لا تحزن، إنه رسول الله. تعلم لي شو يعلم من الطعام؟ هي شاه صغيرة، أيوة تكفي 10، نعم بس خلاص. قال لهم: تعالوا بس، إنه رسول الله. اليقين والجمال دائف. دخل سيدنا النبي على الطعام وقال لجابر: ادعوا لنا 10 10. النبي يشيل البرمة ويسمي الله ويغرف، العشرة يأكلون حتى الشبع ويخرجون اللي بعدهم، حتى أطعم أهل الخندق جميعا من البرمة، والطعام يزيد ويفيض ببركته عليه الصلاة والسلام. ثم أكل النبي وقال لجابر: كل مع أهلك. تقول زوجة جابر: فظل الطعام عندنا في البرمة لا ينفد أبدا، بركة النبي محمد. الحلة دي الأكل فيها على طول، تعري تغرف ويأكل وتغطي، تسمي ويغرف. تقول حتى كسرت في عهد عثمان في بعض الروايات، في بعض الروايات. الشاهد شوف الطعام يكثر ولا يفسد ببركة النبي، دي آية ومعجزة. كذلك الوضوء لما كانوا في غزوة من الغزوات وقل الماء ومحتاجين يشربوا ومحتاجين يتوضوا، كاد الجيش أن يهلك، دعا النبي بإداوة، هات له إناء كده في بعض الماء، وضع كفه فيه. يقول الصحابة: فنبع الماء من بين أصابعه حتى شرب الجيش بأسره وتوضأوا، وبعضهم اغتسل، والماء يزيد ويفيد من بين يدي رسول الله. آية آية حسية. أيضا من المعجزات شفاء المرضى بنفثه وريقه ومسحه عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ولما كان الغد اجتمع الصحابة فسأل النبي: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: إنه مريض بالرمض ولم يأتي. قال: ادعوه لي. جاءه كان مريضا بالرمض، فدعا له ومسح عينه فبرئ بأمر الله في الحال. قتادة في معركة من المعارك أصيب بسهم في إحدى عينيه، فخرجت عينه على وجنته، فحملها النبي بدي وضعها في مكانها فكانت أقوى من الأخرى، عينه خرجت هنا ونزل على خده كده، راح النبي خدها بإيديه وراح حطتها له تاني جوه عينيه، فعاد يبصر بها أشد من إيه؟ من الأخرى. آية. أيضا استجابة الله دعاء النبي، يستجيب دعاء الله، يستجيب دعاء النبي على المنبر يوم الجمعة. يدخل أحد الصحابة: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء، فادعوا الله لنا. على المنبر يدعو، يقول الراوي:
وكانت السماء صحوة ليس فيها سحب، فما أن دعا النبي حتى تجمعت السحب وأفرغت ماءها بدعاء النبي. وظل الماء أسبوعا كاملا في المدينة. الجمعة اللي بعدها قيل جاء نفس الرجل أو غيره: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، المية خربت الدنيا، ادعو الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، فخف المطر بأمر الله. إجابة الدعاء يوم بدر يدعو طيلة ليل البدر ويستغيث ربه حتى بشره الله باستجابة الدعاء وبالنصر، وحدد له مواقع قتل الأعداء، وراح قال للصحابة كده: هنا يموت فلان، وهنا فلان، وهنا فلان، وهنا فلان. استجابة الدعاء. طيب، أيضا من المعجزات الحسية حماية الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أعدائه على كثرتهم ودفاع عنهم. أرادوا قتله واجتمعوا لقتله ليتفرق دمه بين القبائل، فدافع عنه ربه وحفظه وأخرجه من بين أظلم، ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يوم الهجرة في الغار، والمكافآت اللي أعدوها للقضاء على النبي، ونجاه الله ونصره. طيب، دلالة أخلاقه وأحواله كلها على النبوة ورسالته، يعني أخلاق النبي تدل على النبوة، ده مش إنسان عادي، أخلاق دي مش إنسان عادي. فمن تدبر ذلك وتفكر فيه عرف أنها لا تكون إلا في النبيين المرسلين. ممن درس أحوالهم ووقف على تفاصيل حياتهم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك هرقل عندما التقى بأبي سفيان بن حرب رضي الله عن أبي سفيان، وقبل أن يدخل الإسلام وكان من أعدى أعداء النبي في التجارة، مر على بلاد الشام، وكان هرقل يقول أي حد من أصحاب محمد أو من قبيلته أريد أن أراه، عايز حد من عائلته. فجاء بأبي سفيان بن حرب وسأله 10 أسئلة عن النبي محمد، وأجاب أبو سفيان بصدق، لأن الكذب سب عند العرب. وكل مرة يقول: وهكذا الأنبياء، وهكذا الأنبياء، وهكذا الأنبياء. في الآخر قال لأبي سفيان: لو كنت بين يديه لغسلت عن قدميه. لو رحت له أنا هغسل رجلي أنا أجلس وأغسل قدمي. وأراد أن يسلم ولكن خاف على منصبه من قومه. هذه مش أخلاق إنسان عادي، دي أخلاق نبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا لابد من التعرف على دلائل نبوته من خلال معرفة القرآن، معرفة الآيات الحسية والمعجزات التي أيد الله بها نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. أفردنا دروسا في هذا الباب، انشقاق القمر للنبي، وحنين الجذع للنبي، وشكوى البعير، واستجابة البعير لدعاء النبي، إلى آخر تلك الآيات. حجر يسلم عليه، روح الجبل يحب النبي ويحبه النبي، دي كلها آيات ومعجزات وهكذا. فبهذا القدر نكتفي، لأن لسه بقى ناخد أيضا مسائل مهمة هي تعلم الأدلة من القرآن والسنة والإجماع الدالة على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف الآن ماذا قال عن طاعته واتباعه، كذلك السنة، عشان نكون على بينة من أمرنا إن قدر بقاء وكان لقاء إن شاء الله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي، على أمل اللقاء بإذن الله تعالى. والآن نجيب على ما وردنا من أسئلة عبر البث. أخونا فاروق مرحبا يقول: فضيلتكم، هل تسمح لنا باستخدام ما يتم نشره لكم ونشره في أماكن أخرى؟ نعم حبيبي، انشر ما شئت من صفحتنا، ما نشرناه إلا ليصل ويعم به النفع والخير بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. بيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أمين: هل للكافر والفاسق غيبة؟ أحسنت السؤال. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إياكم والغيبة. قالوا: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك
بما يكره ذكرك أخاك. والأخ هنا المؤمن أو المسلم. فضابط الغيبة أصلا في المسلم، يعني لا تغتاب المسلم. ذكرك أخاك بما يكره. قال رسول الله: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الحديث. فده الأصل، إن الغيبة تكون في المسلم، فلا تغتاب مسلما. طب نيجي للكافر بقى. الكافر أحد رجلين: إما أن يكون محاربا معتديا ظالما متجبرا، فغيبته تدخل في الغيبة المباحة من باب التحذير من الشر. ودي أيضا حتى في المسلم الفاسق، مش في الكافر فقط، حتى المسلم المبتدع الداعي للبدع المصر عليها يحذر منه ويشتد عليه، ولا غيبة له في ما يدعو إليه من البدع وهكذا. النوع الثاني من الكفار هو المسالم، وده أنا مطالب معه بالصدق وبالبر والمعاملة الطيبة، إذن لا تجوز غيبته، لا تجوز غيبته، خاصة أن حديث النبي قال: لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يقتص لأهل النار منهم. يعني لو كافر من المسالمين لو عندك حق هياخده قبل أن تدخل الجنة. يا عم الشيخ ياخده إزاي وهو أصلا مخلد في النار؟ يا ولدي النار دركات، 7 دركات بعضها أشد من بعض، فاللي له حقوق علينا هياخدها، هينتقل من دركة أسفل لدركة أحلى أخف شوية عن اللي تحتها، يبقى برضه هيستفيد من حقوقه اللي عندك. فلا تغتاب كافرا مسالما لا يؤذيك لا كذا، عليك أن تعامله بالبر والقسط. إنما المعادي المحارب الظالم المتجبر يجوز التحذير منه وبيان شره، وهذا ليس من الغيبة، والله أعلم. أخونا فاروق أيضا يقول: فضلت الشيخ وفقكم الأمين ولك بمثل. طيب من الكلام دخل في بعض. لا في حاجة عن الرحم ما جاش تاني، لا ما بعتوش، لا. فطبعا السؤال اللي مكتوب بداخل الكلمات كلها بعض، فمش عارف. بيسأل عن صلة الرحم وحدود الرحم، هل الأشقاء زوجة الأب رحم؟ نعم، لأن الرحم الخاصة كل من يرتبط بك بصلة الدم أو النسب أو المصاهرة، فدول كلهم يدخلون في الرحم. يعني مثلا أنسابك الزوجة وعائلة الزوجة من رحمك، وأشقائها من رحمك، دول أخوال ولادك من رحمك. فإذا قاعدة كده: الدم، النسب، المصاهرة، دول كلهم الرحم الخاص. الرحم العام بقى كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أخونا فاروق يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يدخل ضمن طيب نعم أشقاء من زوجة الأب؟ نعم. بيقول: السلام عليكم وبركاته شيخنا الفاضل، إذا مرضت الزوجة هنا محمود. طيب مش عارف أقرأ الاسم، واسمه محمود عامة. السلام عليكم شيخنا فاضل، إذا مرضت الزوجة وتحتاج للراحة، ما يتوجب على الرجل فعله للمساعدة وإحساس الزوجة بأنه سيقوم بأعمال المنزل، وإحساس الزوجة باهتمامه وحرصه على راحتها وخوفي عليها؟ نرجو منك التحدث بهذا الموضوع بدون ذكر الاسم. طيب أنا أصلا متعود بقرأ الاسم أولا، فأرجو المسامحة. المهم، كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مهنة أهله، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. تقول عائشة: كان يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا حضر سرى كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. تقول: كان في مهنة أهله، يعني إيه؟ يعني الزوج يرحم زوجته ويقوم على خدمتها عند تعبها ومرضها، بتوفير الدواء لها والقيام على راحتها وتجهيز البيت لها وتنظيمه وتنظيفه وإعداد الطعام لها. هذا كله من المودة والرحمة بين الأزواج. يعني هي الآن متعبة طول عمرها بتخدمك وتعمل لك أكلك وشربك، طيب الآن تعبت ومردت، إحنا نقوم على ده بقى، ساعدها، نقوم على إعداد الطعام. أي نعم أنت بتعرفش تطبخ مش مشكلة، بس تطبخ، حسسها أنك بتطبخ،
تجيب لها يا سيدي دليفري، هي فرصة بقى تجيب لها كباب وتزبطها شوية يعني. خلاص ما العملية على قد ماديا يا سيدي، اسلق لها بيضتين وجنبها قرنين فلفل حلوين وزيتونتين، واعمل لها كده شكل جميل، لها شوية سلطة يا شيخ رياض، وقطع لها الخيار كده وظبط لها الدنيا وخلي المنظر حلو. خلاص كده هتلاقي كوباية عصير، اعمل لها كوباية عصير ليمون. خلاص اعمل لها كوباية شاي، اعمل لها فنجان قهوة، واسألها كده على فترات عشان تحس ان انت مشغول بيها. اعمل لك ايه؟ اعمل لك كوباية ينسون، طب اعمل لك كوباية قرفة، بلاش قرفة الله يكرمك عشان ما تزعلش منك، اعمل لك كوباية عصير، المهم ظبطها كده الله يرضى عليك. وده كله من باب البر، ولك اجر كبير جدا جدا. بنتنا رندا فارس تقول: ما حكم إقامة مسابقة حفظ القرآن للنساء ولجنة التحكيم من الرجال؟ المسابقات التشجيعية للتنافس على الخير لا بأس بها، ومن الوسائل المشروعة. خلاص حتى وإن كان الذي يقدم هذا المحفظون من الرجال، ما دام بضوابط الشرع، ما فيش اختلاط أو ما فيش خلو ما فيش كذا، ممنوع. ولكن هو بس يقوم على التحفيظ عن بعد أو في حجاب أو ما شابه ذلك، فلا بأس إن كان هو المتخصص. ولا توجد المرأة التي تتقن تعليم المرأة القرآن، أو هو مثلا بيأتي لتوزيع الجوائز فقط كشيخ من المشاهير المعروفين بالورع والدين والتقوى والعلم، فلا بأس في ذلك ما دام ضوابط الشرع. سؤال آخر: لو سمحت شيخنا، ما الحكمة من منع النساء من زيارة القبور المقابر؟ أولا لم تمنع النساء زيارة المقابر، لأن الحديث عام في الرجال والنساء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فده يشمل الرجل والمرأة، لكن بس المرأة لها ضوابط عند زيارة القبر، إن خالفتها تمنع. إيه الضوابط؟ أنت رايح القبور زيك الشرع كاملا، مش رايحة بقى متمكيجة ونيو، رايحة قبر رايحة فرح فرح، وتروح مش عارف تلبس لنا إيه وتحط عطور وتحط، ما ينفعش دي تمنع، لأن كده فتنة، ما ينفعش دي قبور. فلا هتروح بضوابط الشرع ماشي، هتروح تلطم وتصوت ما تتمنع، دي من أمر الجاهلية. خلاص تقعد تندب بقى عند القبور وتأذي الموتى، لا دي تمنع. إنما إذا ذهبت بضوابط الشرع فلا حرج بإذن الله. هنا فاروق بيقول: بفضيلة الشيخ وفقكم الأمين، كيف ينكر المسلم على والده؟ طبعا حديث النبي: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. والأب يدخل ضمن من ينصح، ولكن الأب يختلف في النصح عن غيره لأنه أب وأنت ابن، فما تجيش تنكر وتخطأ تبقى أنت للأسف يعني كده ما تخطأش الأب. ولكن مثلا لو في مخالفة معينة اعرضها بصورة المستفسر أو المؤدب أو المتلقي مثلا: والله يا والدي أنا قرأت كده عن النبي كذا كذا، كنت قاعد في درس علمي مثلا وسمعت الشيخ بيقول كذا كذا كذا، فسبحان الله كتير مننا ما كانش يعرف الحكم ده. خلاص كده فتوصله المعلومة بأدب، مش تقول له ايه اللي انت دي مخالفه، ده انت غلط. ما ينفعش الابن يخطئ اباه، ودي قضيه خطيره جدا يا اخي. تخطئه الاب من العقوق حتى وان كان مخطئا. ثاني: تخطئه الاب من العقوق حتى وان كان مخطئا، ما تخطئوش ولكن يعرض الامر. حتى خليل الرحمن ابراهيم لما عرض الدعوه على ابيه، شوف الادب الجم وشوف التودد: يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني تعال نشوف اللي انت بتعبده ده، اولا ده حجر، قالوش بقى ده انت جاهل جاهل وما بتفهمش وده كفر، قال له تعال نشوف الصنم انت بتعبده ده، لا بيسمع ولا بيشوف، لا بينفع ولا بيضر، ازاي نعبده؟ يا ابتي اني قد جاءني، احسنت، قد جاءني من العلم. شوف حتى التبعيد دي، مش انا اعلم منك، انت عالم وكله، بس ربما يكون فيه بعض المسائل وصلتني ما وصلتلكش. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، أنا عايز لك الخير وبحبك وكذا وكذا والصواب كذا وكذا وهكذا. يبقى نقول لك برفق بأدب اعرض الأمر بصورة الناصح المستفسر المتعلم، ما تخطأش الأب ولا الأم. بارك الله في أختنا. بنتنا رندا تقول: حكم الحج دون إذن الزوج إن كانوا في وجود المحرم، فلا يشترط إذن الزوج لحجة الفريضة، لأن الفرض ما فيش فيه إذن يا إخو، الفرض ما فيش فيه إذن الزوج. الآن أنت امرأة مكلفة واستطعت الحج وعندك المحرم، زي ابنك مثلا محرم لك أو
والدك محرم لك جاي معاك، أو أخوك جاي معاك، ما ينتظرش إذن الزوج الآن، عليك أنت لكن تروحي الحج بلا محرم. هنا بقى الاسم، لأن أنت غير مستطيعة، لابد من وجود المحرم معك. فإذا توافر المحرم فلا يشترط إذن الزوج في حجة الفريضة، أما في حج النافلة يشترط، لأن دي سنة استأذني، أما الحج الفريضة فلا. هنا أمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، هل عليكم السلام ورحمة الله، هل يحدث أن يصاب المؤمن بالكآبة؟ نعم، الاكتئاب مرض نفسي وعلة لها أسبابها، منها مثلا البعد عن القرآن وعن ذكر الرحمن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن المعيشة الضنك الكآبة والاكتئاب والهم والحزن. و إيه كمان؟ منها مثلا قد تكون نشأة عن وساوس لم يتبع فيها ضوابط الشرع، يعني بعض الناس بيسترسل مع الوساوس لما تبدأ ترتقي للوسواس القهري فتسبب الاكتئاب. لو طبق المنهج النبوي من البداية مع الوساوس، النبي قال انتهي ولا تسترسل، قل آمنت بالله وآمنت برسول الله، وينتهي خلاص وما يعملش بهذه الوساوس. فدي كلها بتثمر اكتئابا وكآبة وهما وحزنا. منها أيضا الانشغال بأمر الدنيا انشغالا مفرطا وترك أمور التعبد والدين، لأن الدنيا كلها هموم. حديث النبي قال من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عيني، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر الله له. هتجد دايما مهموم ومحزون، دايما أهل الدنيا تعبانين جدا وعندهم اكتئاب وهم وغم لا ينتهي، بخلاف أهل الآخرة اللي عندهم تعبد وذكر وطاعة ويأخذون من الدنيا الحظ والنصيب بضوابط الشرع، دول مختلفون وهكذا. فنعم المسلم قد يبتلى بالكآبة كمرض وعلة، فنقول له عليك بالدواء الشرعي أولا ثم الدواء المادي، شوف طبيب نفسي أو طبيبة نفسية إذا كنت أخت تعالج هذه العلة فيك، والله أعلى وأعلى. أخونا أبو عمر أحمد مرحبا، يقول نفع الله بكم شيخنا الفاضل، أمين ولك بمثل. هل غيبة الكافر المسالم لها كفارة؟ بارك الله فيك. نعم، كفارة المسالم ككفارة غيبة المسلم، إن حضرتك تروح لمجلس الغيبة اللي انت اغتبت فيه وترد غيبته وتبين له أنك أخطأت في حق هذا الرجل، ثم تدعو له بالهداية لعله أن يتوب. وهو المسلم بتستغفر له أن ربنا يغفر له، طب ده كافر ندعي له أن ربنا يهديه ويصلح من شأنه، اللهم آمين. بنتنا رندا تقول حكم وضع المصحف في السيارة وغيرها بقصد التبرك من البدع والمنكرات والمحدثات. القرآن لا يدع زينة للتبرك، إنما القرآن أنزل للعمل به، التلاوة والتدبر والعمل به، فهو بركة عند التدبر وعند العمل به، إنما نحط زينة في هذا من البدع والمنكرات خلاص، فلا يجوز هذا الفعل. هات الأسئلة. طيب الإخوة هنا عندهم أسئلة، تفضل. آمين. نعم، الرجال. طيب، بيسأل سلسلة من الذهب مكتوب عليها بعض آيات القرآن، فهل يجوز لبسها؟ طبعا للرجال يحرم لبس الذهب، أما بالنسبة للمرأة نعم، عندها سلسلة مكتوب عليها الله أكبر، مكتوب عليها سورة قرآنية، مكتوب عليها لا حرج في لبس هذه الآيات على الصدر للتذكير أو ما شابه، لكن لا تكون بنية التبرك أو بنية رد العين أو كذا، تبقى تميمة، ومن علق تميما فلا أتم الله له، فلا بأس من لبسها لا حرج بنية صالحة. وعند دخول الخلاء تبقى تحطها مثلا زكاة سلسلة، تحطها داخل الملابس بحيث لا ينالها بعض النجاسات، ولا حرج في ذلك. آمين. حاجة تانية؟ تفضل. آمين. يسأل عن الأضحية، هل يجوز لنا أضحي لوالد المتوفى؟ لا، ما دام توفى معلوش أضحية. الأضحية على الأحياء. لا معلوش، ما هو معلوش أضحية، أضحي له ليه؟ لكن أتصدق عنه. الأب مات خلاص معلوش أضحية، لكن لو الأم موجودة والأسرة هم عليهم أضحية إذا كانوا في ساعة، طب ما عندهمش ساعة معلومش أضحية، يبقى أنت اللي تضحي عن بيتك وأهل بيتك وأولادك. عايز تهدي والدتك أضحية لا حرج، الوالدة والأول الإخوة يعني، خلاص ما عليهم ما دام توفوا، ما عليهم أضحية، ما عليهم الأضحية على الأحياء فقط، إنما من مات معلوش أضحية. لكن أنا أتصدق عنه بقى، أعمل له صدقة جارية، أعمل له كذا، لكن ما أعملوش أضحية، إنه ما عليهوش أضحية، هطلع ذبيحة صدقة،
أطعم بها الفقراء وكذا، بحيث الثواب يوصل لأبي أو لأم. لا في أي وقت، ليس مش عايز تطلع بيدعس على حرج عشان توسع على الناس، لكن هي ليست أضحية، هي صدقة. نعم تفضل. نعم بركة مجلس علم عايز يخش القلاء، هل لازم يتوضى؟ لا ليس بشرط، ليس بشرط الوضوء لمجالس العلم، إنما الوضوء شرط صحة للصلاة. إنما مجلس تحرك قمت دخلت الخلاء ورجعت لحرج قاعد خلاص حرج إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة